بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله: باب التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم في لغة العرب هو القصد، يقال أما الشيء إذا قصده، وتيممت الشيء إذا قصدته. قال الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ويقال أما الشيء بمعنى قصده، كما في قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. وقال الشاعر: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والمراد بالتيمم القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية مخصوصة، وهذه النية المخصوصة هي استباحة الصلاة وما يمنع منه المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وقوله رحمه الله: باب التيمم. التيمم طهارة بدنية وليس بطهارة أصلية، إذ أن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة ويسر عليها، فجعل التيمم طهارة بدنية عن الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء. وقد خص الله هذه الأمة بهذه الخاصية، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا مما خص الله به هذه الأمة. وأول ما كان من شرعية التيمم ما وقع في غزوة بني المصطلق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرج بجيشه إلى بني المصطلق، فلما كان بالبيداء أو بذات الجيش، واللفظ للراوي قيل على الشك وقيل ليس هناك شك، لأن بداية ذات الجيش تكون بالبيداء، والجيش ما بين البيداء على ذات الجيش وآخره على البيداء. فلما نزلوا هذا الموضع وهو الذي يكون بعد ذي الحليفة، أي بعد أبيار علي المنبسط الفسيح، لما نزلوا هذا الموضع انقطع عقد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في رواية صحيحة أنه كان لها وينسب لها وينسب لأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن هذا العقد الضائع، ونسبته إلى أم المؤمنين قالوا لأنها استعارته من أختها أسماء، ونسبته إلى أسماء لأنها أصلية، فهي المالكة له. ثم إن هذا العقد انطلق الرجال يبحثون عنه وحضرتهم الصلاة وليس عندهم ماء، فلما حضرتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم بعد، صلوا بدون طهارة أي بدون الماء وبدون تيمم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء وأقرهم على ذلك. وفي هذا فائدة، وهي أن من فقد الماء وفقد البدل عنه وهو الصعيد الطيب وحضرته الصلاة فإنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة، في أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، حيث إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا ولم يتوضأوا ولم يتيمموا، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة فاقد الطهورين، وهو أن ينزل الإنسان في موضع فلا يجد فيه ماء يتوضأ به أو يغتسل به ولا يجد صعيدا يتيمم به. وهكذا لو أنه ربط في سارية أو سجن في موضع لا يجد فيه ماء ولا صعيدا طيبا، فإنه إذا حضرته الصلاة يصلي على حالته ولا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي بوسعه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالإعادة ولم يعنفهم أن صلوا بدون وضوء وبدون تيمم، فدل على أن فاقد الطهورين أنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء أو وجد الصعيد الطيب. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه كما في الصحيح: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وآية التيمم أصل في مشروعيته من دليل الكتاب، وذكر الله التيمم في موضعين من كتابه: في آية النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وكذلك في آية المائدة فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية. فهاتان آيتان كريمتان أصل في مشروعية التيمم من كتاب الله عز وجل. وكذلك ثبتت السنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بمشروعية التيمم وتقريرا بمشروعية التيمم. فالقول كحديث عمران بن حصين الذي معنا رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكذلك أيضا حديث الفضائل، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والفعل كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما تيمم بالجدار، والإقرار حيث أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في غزوة السلاسل ذات السلاسل حينما صلى بأصحابه بالتيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدلت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسلم يشرع له أن يتيمم بالماء إذا وجد سبب هذه الرخصة. وهذا من توسعة الله ورحمة الله بهذه الأمة المرحومة، أنه خفف عنها ووضع عنها الإصر الذي كان والأغلال التي كانت في من قبلنا، ومن ذلك أنه لم يلزمنا بطهارة الماء بل وسع علينا بأن ننتقل إلى البدل. ثم إن التيمم يشرع إذا وجد شرطه وهو العجز عن استعمال الماء، ويكون هذا عجزا حقيقيا، ويعبر بعض العلماء أيضا بفقد الماء. فإذا فقد الإنسان الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا جاز له أن يتيمم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء. فإذا كان الإنسان في صحراء وفقد الماء وحضرته الصلاة وأقطع بأنه لا يجد الماء، فإنه حينئذ يشرع له أن يتيمم، لأنه قد تحقق فيه شرط هذه الرخصة وهو عدم وجود الماء. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أقر هذا الأصل بقوله الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، وهو أصل الكتاب في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فإذا لم يجد الماء بالكلية فإنه في هذه الحالة يتيعدل إلى التيمم، وإذا وجد الماء صورة ولم يستطع الوصول إليه حقيقة، مثل أن يكون الماء في بئر وليس عنده الدلو الذي ينزح به الماء من البئر، فالماء موجود حقيقة ولكنه مفقود حكما، وهكذا لو كان الماء في بئر وكان في سفر وهذا البئر فيه حية أو فيه سبع أو بجوار البئر عدو أو طريقه إلى البئر فيه عدو يخشى منه على نفسه، فإنه في هذه الحالة يرخص له في ترك الطهارة المائية إذا لم يوجد ماء إلا هذا الماء الذي يخشى بطلبه على نفسه أو على أهله، كأن يكون معه عرض من زوجة أو بنت أو أخت، ويخشى أنه لو تركها وذهب يطلب الماء أنها تؤذى في عرضها. فإنه في هذه الحالة قد وجد الماء حقيقة ولكنه فاقد له حكما. وهكذا إذا عجز عن استعمال الماء بسبب المرض أو عجز عنه أو خاف الضرر من شدة البرد، فإذا كان الماء موجودا ويخشى من استعماله الضرر في نفسه بأن يكون مريضا، فإنه يجوز له أن يعدل إلى التيمم. وتقرير كون هذا المرض يؤثر، كونه إذا اغتسل يتضرر أو لا يتضرر، يرجع فيه إلى الأطباء. فإن قال الأطباء إن استعماله للماء يضره، كأن يكون حديث عهد بعملية جراحية في قلبه أو نحو ذلك، وقال له الطبيب لا تغتسل وأجنب، فإنه في هذه الحالة إذا قال الطبيب إذا اغتسلت فإنك تموت، أو كان اغتساله يؤدي إلى زيادة مرض يوجب الحرج، فهذا كله مما يوجب الرخصة. إذا خاف على نفسه من استعمال الماء أيضا لشدة البرد، كأن يكون في برد شديد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما أصابته الجنابة وهو أمير على سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات السلاسل في شمال الجزيرة، قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأخذ بالرخصة، أنه غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء في شدة البرد أنه يتضرر أو يموت. فهذا يدل على أنه إذا كان جسم الإنسان ضعيفا أو كان لا يستطيع أن يتحمل الاغتسال بالماء ولو كان مسخنا بحيث يمكنه أن يسخنه ولكن البرد الشديد بحيث لو اغتسل به هلك أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر يوجب الرخصة، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التيمم. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، وهو اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا وجد الشرط المعتبر لهذه الرخصة رخص للإنسان. ولو أن الإنسان لم يجد طبيبا وكان معه مرض ولكن غلب على ظنه في نفسه أنه يتضرر، فإنه في هذه الحالة يعمل بغالب ظنه، إذ لا يتيسر في كل حال وجود الأطباء، ولا يتيسر في كل حال الرجوع إليهم. وغالب ظن الإنسان متعبد به شرعا شريطة ألا يتساهل في حق الله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه ولا حرج عليه إذا أخذ بالرخصة. يقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة بالتيمم، وكذلك بيان هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتيمم به، وبيان هديه عليه الصلاة والسلام في صفة التيمم والكيفية التي تتحقق بها هذه الطهارة البدلية. نعم.